نستغفر الله ونغفر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، كتاب صلاة الخوف، أي هذا كتاب تذكر، كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الخوف وبيان كيفيتها، والإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه، أي صلاة سببها الخوف معناه. واعلم أنه لما كان بصلاة الخوف أحكام وصفات تختص بها عن غيرها من الصلوات الأمنية، دعت الحاجة إلى تقديم بعض تنبيهات ليكون الطالب على بصيرة، ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة في بيان الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى، الأول والثاني إلى آخره له مباحث طويلة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، قال أخبرنا وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي، قال حدثنا سفيان بن سعيد بن الثوري عن الأشعث بن أبي الشعثاء، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، الأشعث بن الأسود، أبو الشعثاء اسمه الأسود بن يزيد، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، الأشعث بن الأسود ثقة من السادسة، عن الأسود بن هلال، ليس أباه هذا، هذا الأسود بن يزيد، وهذا شيخه الأسود بن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي ثقة مخضر من جليل الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 11 حديثا. قال عن ثعلبة بن زهدم، ثعلبة بن زهدم الحنظلي التميمي مختلف في صحبته حديث الكوفيين، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 5 أحاديث. قال أنه قال كنا، ثعلبة يقول كنا مع سعيد بن العاص، وفي نسخة ابن العاص بحذف الياء، ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي أبي الشعثاء أبي عثمان، وقالوا أبو عبد الرحمن قتل أبوه يوم بدر كافرا، وما تجد أبو أحيحة قبل بدر مشركا، فهذا كنا معه في طبرستان، اسم بلد طبرستان، هذه بلاد واسعة بالعجم، وهي مركبة من كلمتين طبر، وهي بالفارسية اسم للفاسي، واستان وهي الناحية، ولكثرة اشتباك أشجارها لا يتمكن الجيش من سلوكها إلا بعد قطع الأشجار بالطبر أي بالفاسي، فلذا سمي طبرستان إلى آخره. ومعنا حذيفة بن يمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جملة حلية، فقال أي سعيد بن العاص أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ هذا سعيد بن العاص هو الأمير، وهو سعيد بن العاص هذا، وقال سعيد بن عبد العزيز لكل قوم كريم وكريمنا سعيد، وقال أيضا أقيمت عربية القرآن على لسان سعيد لأنه كان أشباه ملجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر كان من أشراف قريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان رضي الله تعالى عنه. وروى الطبراني في معجمه أن عثمان رضي الله عنه قال أي الناس أفصح؟ قالوا سعيد بن العاص. قال ابن عبد البر كان ممن اعتزل الجمل والصفين، وقال ابن الزبير مات في قصره بالعرصة على 3 أميال من المدينة، ودفن بالبقيع سنة 58. هذا قال هو كان، قال الزبير بن بكار استعمله عثمان على الكوفة وغزا بالناس طبرستان، واستعمله معاوية على المدينة، كان أمير ذلك الجيش الذي سأل فيه من الذي صلى، فقال حذيفة أنا صليتها معه. وصف حذيفة رضي الله عنه فقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة، أي بكل طائفة ركعة واحدة. صف فعل ماضي، صف خلفه أي النبي صلى الله عليه وسلم، صف يتعدى ويلزم، صف الناس لازم، صف الناس أي صف الإمام الناس متعد، وهذا صف الناس خلفه طائفة صفت خلفه. قال: وطائفة أخرى بينه وبين العدو مواجهة، يعني مرابطون، فصلى بالطائفة التي تلي ركعة، ثم نكص هؤلاء أي رجع الذين صلوا معه ركعة، وقالوا نكص على عقبيه نقصا من باب قاعدة، رجع إلى مصاف أولئك الذين لم يصلوا، يعني وجاء أولئك فصلى بهم ركعة الركعة الأخرى. زاد في الرواية التالية: ولم يقضوا، أي وهي صريحة بإجزاء كل طائفة بركعة. وبه يقول بعض أهل العلم، وسيأتي تحقيق القول في مسائل الآتية إن شاء الله تعالى، هذا ظاهر هذه الرواية أن الطائفتين كلتاهما صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة واكتفوا بذلك. وسيأتي أن حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء من السلف من يرى هذا ويعمل بحديث ابن عباس، وظاهر هذا الحديث هكذا، وسيأتي تحقيق ذلك. مسائل في هذا الحديث: أولا درجته صحيحة، ثانيا تخرجه، ثالثا أخرجه معه. قال المسألة الرابعة: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا اشتمل على إحدى الكيفيات التي وردت في صلاة الخوف، وهي أن كل طائفة اكتفت بركعة واحدة، حيث قال: ولم يقضوا، ومثل حديث زيد بن ثابت الآتي بعده برقم كذا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا برقم كذا وكذا، وفي أيضا ولم يقضوا، وحديث جابر رضي الله عنه أيضا، وفي آخره فكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. وقد حقق هذا الموضوع الإمام ابن حزم رحمه الله، بينه بيانا شافيا ودونك عبارته، لأنه من يرى الاكتفاء بركعة واحدة، وقد أوضح ذلك بأدلته. أخيرا قد تبين لما ذكر في كلام ابن حزم رحمه الله أن كثيرا من السلف قالوا موافقة حديث الباب، فأرجح المذاهب القول مشروعية الاكتفاء بركعة واحدة عند الخوف، عند الخوف من اشتداد الخوف ركعة واحدة تكفي. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي الخلاص، قال حدثنا يحيى القطان، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثني أشعث بن سلم وأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أنه قال: كنا مع سيد بن الباص عاصي بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه، فقام حذيفة فصف الناس، أي جعله صفا خلف صفين، خلفه صفين صفا خلفه خلف الإمام، وصفا موازي العدو مقابل، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى من ركعة ولم يقضوا. حديث صحيح، وفيه تصريح بأنهم اكتفوا بركعة واحدة. قال رحمه الله تعالى: بسبب المنتظر أخبرنا عمرو بن علي فلاس، قال حدثنا يحيى القطار، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا الركين بن الربيع. الركين بن الربيع بالتصغير ابن عميلة الفزاري أبو الربيع الكوفي ثقة من الرابعة عن القاسم بن حسان، القاسم بن حسان العامري الكوفي مقبول من الثالثة. قال: وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وفي كتاب الزنا رقم 5088 حديث كان يكره 10 خصال، عن زيد بن ثابت من الضحاك الصحابي الشهير رضي الله عنه كاتب الوحي أنه قال حدثنا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة، أي تماما صلاته مثل صلاة حذيفة زيد بن ثابت. لم يسك المصنف لفظ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل أحاله على لفظ حذيفة رضي الله عنه، وساقه ابن حبان في صحيحه ولفظه عن القاسم بن حسان أنه قال أتيت زيد بن ثابت فسألت عن صلاة الخلف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف خلفه وصف بإزاء العدو فصلى بركعة ثم ذهبوا إلى مصاف إخوانهم وجاء الآخرون فصلى بركعة ثم سلم فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة أي اكتفوا بذلك. هذا هو الظاهر والحديث الصحيح. فإن قلت كيف يصح وفي القاسم بن حسان قال عنه القطان لا يعرف عنه وقال عنه بالتقريب مقبول؟ قلت القاسم بن حسان روى عنه اثنان وثقه أحمد بن صالح كما تقدم عن ابن شاهين وذكره ابن حبان في الثقات لا يضر قول القطان ولا ما قاله في التقريب فتنبه. إذن هو ثقة الحديث يصح به. وفي ليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا أبو عوانة والضحم عبد الله اليشكوري عن بكير بن الأخنس. بكير ابن الأخنس هذا قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فرضوا الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هكذا صرح ابن عباس بأنها ركعة. وجمهور الفقهاء يؤولون هذا الحديث ركعة مع الإمام وركعة بحاله، لكن التصريح بقول ولم يغضوا ينافي هذا التأويل. فإذا اشتد الخوف يعني كما جاء التكبير فإنه التكبير فإذا اشتد على حسب الخوف، إذا كان خفيف صلون ركعة مع الإمام وركعة بأنفسهم، وإذا اشتد عليهم يكتفون بركعة واحدة. قال هنا يقول والحديث صريح بكون فرض الخوف ركعة واحدة وهو المذهب الصحيح كما تقدم قريبا. قال انه هذا الحديث قد عمل بظاهر طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق وراهو. قال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت الحضر وجب أربع وإن كانت السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأول الحديث على أن مراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردة كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الخوف، وهذا التأويل لا بد منه الجمع بين الأدلة. قال السندي ماذا رحمه الله لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى احتاج إلى التأويل التوفيق جواز أنهم عملوا بالأحد والأولى. هذا الذي قاله السندي مع مخالفته لمذهبه ردا على النووي. قال لا بد من التأويل. قال لا حاجة إلى التأويل، معنى ذلك أنه خيروا بين أن يصلوا ركعتين وصلوا ركعة، فإذا فما في ذات الأحوال صلوا ركعتين إحرازا لما هو أفضل، وفي ذات الأحوال اكتفوا بركعة واحدة لأنه الواجب عليهم لأنها الواجبة عليهم. قلت ماذا التأويل الذي ذكره النووي تأويل بعيد منابذ لما صرحت بالأحاديث الصحيحة من أحاديث حذيفة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنه الاكتفاء بركعة واحدة كما تقدم ولما قاله كثير من السلف كما أسلفناه، فلا يلتفت إليه بل الحق جواز الاقتصار على ركعة واحدة من خوف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن بشار بندى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري أنه قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم. أبو بكر بن أبي الجهم وابن عبد الله بن أبي الجهم العدوي بالنسبة لجده ثقة من الرابعة، واسم أبي الجهم الصخير ويقال عبيد بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عويد، وهذا أول معالي ذكره وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي المدني، هذا حديث فقهاء السبعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، اسم موضع ذي قرد اسم موضع قرد، على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر ويقال ذو القرد، قاله في اللسان. واختلف في أي سنة هي، فقيل قبل خيبر بثلاث ليال، وإليه جنح البخاري الصحيح ورجعه الحافظ. قال سعد كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية، وقيل في جماد الأولى، وعن إسحاق في شعبان منها، والصحيح ما ذهب إلى البخاري وهو أنها بثلاث ليال قبل خيبر. وصف الناس تقدم أنه يحتمل الرفع والنصر، وصف الناس لازم، وصف الناس متعدد، يعني صف الناس خلفه صفين، صفان خلفه وصفان موازي العدو المقابله، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى لهم ركعة ولم يقضوا. هذا صريح أيضا من حديث ابن عباس، وقد تقدم أن النووي أوله ولكن التأويل ضعيف. والحديث صحيح وبسهل متفق على. أخبرنا عمرو بن الأثلان سعيد بن كثير حين صياد عن محمد، محمد بن حرب الخولاني الحمصي المعروف بالأبرش في قوة من التاسع، عن الزبيدي محمد بن وليد أبو الهذيل الحمصي القاضي في قوة ثبت من كباري طبقة السابعة من أوثق من روى عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في صلاة خوف وقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه. هذا هذه كيفية فيما إذا كان العدو أمامه، فالحراسة يكون بعض لبعض وهم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم الصلاة صفا صفي وأحرم الصلاة، فلما أحرم الصلاة كلهم أحرموا وقرأ وركع، فركع الصف الذي يليه ثم ركع وسجد ثم قام، فلما قام الثانية هؤلاء تأخروا وهؤلاء تقدموا وصلوا معه الركعة الثانية، يركعون معه أيضا كلهم لكن بالسجود يختلفون. فمعنى ذلك أن الصف الذي الأخير يحرس ينظر إلى العدو، وهؤلاء الذين أمام يصلون، وهكذا تمت الصلاة. هذه كيفية إحدى الكيفيات، وليس دائما نصلي على هذا، هذا فيما إذا أمكن أن يكون العدو يجعل في جهة القبلة، وأما إذا كان عدو وراءهم أو جنبهم ولا يستطيعون أن يلاحظوه فإن ذلك يجعل كفية التي سبق لنا يصلي هؤلاء بهؤلاء ركعة ثم يذهبون ثم يأتون هؤلاء وهكذا. كفياتها الروايات تبلغ أكثر من 15 رواية، لكنه في الحقيقة تعود إلى 6 أو 7 كفيات وما سيتحقق ذلك أو تقدم. قال ثم سجد وركع، ثم ركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا، والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا لأنه يمكنهم حراسة مع الصلاة. قال الحديث هذا أخرجه البخاري وبسند متفق على. أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم، عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي شيخ آخر للمصنف وللشيخين، عبيد الله بن سعد هذا الزهري البغدادي أصله مدني ونزيل بغداد، وهذا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذه أسرة مسلسلة من أول السنة إلى آخرها كلهم محدثون كلهم فقهاء وكلهم ثقات. عبد الرحمن بن عوف رجل مبارك له أولاد كثيرون منهم حميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وإيش غيره فيه أيضا، هؤلاء كلهم أولاد عبد الرحمن بن عوف، وسندهم سلسلة ولده وحبيبه إلى آخره إلى أن وصل إلى البخاري ومسلم والنسائي. فمن جملة من وصل من السلسلة عبيد الله بن سعد هذا شيخ المصنف من أحفاد عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا عمي يعقوب، هذا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن كريمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كان الصلاة خوفي إلا سيدتين فصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم، أي حرس جمع حرس، خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا يتعاقبون فيها، قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم الصف الأول، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. هذه فدية أيضا، أي سلم معهما. وهذه الكفية هي الكفية الثالثة من الكفيات التي ذكرها مصنف، وحاصلها أن الطائفتين جميعا دخلوا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعوا معه كلهم، ثم سجدت معه في الركعة الأولى طائفة وحرست أخرى، ثم سجدت هذه معه في الركعة الثانية وسجدت الأولى لنفسها، ثم سلموا كلهم معه صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا وفي سندها داود بن حسين إنكار ثقة، إلا أنه مضطر منكر الحديث بعكرمة، إلا أن لحديث هذا شواهد فيصح بها. وبه قال حدثنا عمرو بن علي فلاص أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى قطاع، قال حدثنا شعبان إمام معروف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم محمد أحد البقاع السبعة عن صالح بن خوات عن صالح بن أبي عن سهل بن أبي حزمة، صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري بدني في قصر بن الرابعة، عن سهل بن أبي حزمة الأنصاري، هذا صحابي صغير ابن صحابي ولد سنة 300 هجرة، قال عن أسد بن أبي حزمة، وأبو حزمة اسمه عبد الله وقيل عامر وقيل اسمه أبي عبد الله، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم أبي الصحابة، ولفظ أبي داود صلى بأصحابه في خوف، صلاة الخوف الظاهر أنها غزوة ذات الرقاع كما صرح في الرواية التالية، فصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو، وهذا في الجهات التي لا تتناسب مع القبلة، صف صفا خلفه ليصلوا معه، والصف الآخر ذهب مواجها للعدو، فهذا معناه ليس في جهة القبلة، فصلى بهم ركعة ثم ذهب أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة الثانية، ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة، أي قضى كل رجل من الطائفة الثانية لنفسه الركعة الباقية بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية صريحة في أن صلى الله عليه وسلم بعدما أتمت الطائفة الثانية صلاتها، وهي تخالف رواية مصنف الآتية برغم، ورواية مالك ورواية مالك في الموطأ ولفظها عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حزمة تحدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد سيدا بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، هو يقرأ وهو قائم، ثم يسلمون وينصرفون، هؤلاء قبل الإمام ينصرف، النبي صلى الله عليه وسلم واقف طول القراءة، وهؤلاء ركعوا الركعة الثانية وسلموا وتشهدوا وسلموا وراح خلاص أتموا الصلاة، وجاء أولئك ثم قام ثم يقوم، فإذا ثم يسلمون ينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يكبر الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم الركعة الثانية ويسجد، ثم يسلم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون كما فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. هذه أيضا إحدى الكيفيات، وذلك أن الطائفة الأولى أتمت قبل الإمام وسلمت ورحت، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة، فلما تشهدوا قاموا ليتموا، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم أتموا وسلموا لأنفسهم. هذه أحد الكفيات وهي التي اعتمد عليها مالك. قال الحافظ أبو عمر رحمه الله، وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان، وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر مأموم، وأن المأموم إنما يدري بعد سلام الإمام. قال وهذا الحديث موقوف عند رواة موطأ ومثله يقال بالرأي، فرجع مرفوعا مسندا. قال والحديث هذا متفق عليه. قال الإمام أبو عبد الله أبو عبد الرحمن رحمه الله أخبرنا أبو تيبة وابن سعيد قال عن مالك إمام دار هجرة عن يزيد بن رومان، يزيد بن رومان الضل الأسدي أبو روح المدني مولى آل الزبير في قسمه الخامسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، عن صالح بن خوات يتقدم عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. يوم ذات الرقاع هذه غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ذات الرقاع بكسر جمع رقعة بمعنى الخرقة، وهي القطعة من الثوب. سميت هذه الغزوة لماذا بهذا ذات الرقاع؟ لأن الظهر كان قليلا وأقدام المسلمين نقبت من الحفاء، لأنها ما عندها نعال، وما عندهم ظهر يركبونهم في سيارة ولا خيل ولا بغل ولا حمار، ما في، وما في أحذية فنكبت أقدامهم، فماذا عملوا؟ فخرقوا من ثيابهم ولفوها على أقدامهم. الله أكبر، إن العيش عيش الآخرة. فنكبت لفوا عليها الخرق وهي الرقاع، إذن ذات الرقاع أي التي غزوها برقاع من الثياب بدل الحذية وبدل المركوب، وهو الصيف تسميتها. وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل بشجرة لذلك الموضع قالوا لها ذات الرقاع إلى آخره. والصحيح الأول. واختلف في هذه الغزوة متى كانت، فجنح البخاري في الصحيح لأنها كانت بعد خيبر، وعن ابن إسحاق أنها بعد بني النضير، وقيل الخندق وقبل الخندق سنة 40، وعند ابن سعد وابن حبان أنه كان في محرم سنة 50 خلاف. قال صلاة الخوف أن طائفة صفت معه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو أي مقابل العدو، فصلى بالذين معه رفعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم هؤلاء، ثم انصرفوا فصفوا جاه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بمركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا التشهد يعني ولم يخرج من الصلاة، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه رواية تخالف الرواية التي قبلها، ورويت بوجهين، إمام مالك رجح سابقا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم لنفسه وسلم، ولكن هذه الرواية تقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه الركعة الثانية ثم ثبت جالسا حتى قاموا وآتوا بالركعة، ثم لما تشهدوا سلم عليهم، سلم بهم. فهذه مالك يقول مخالفة لسائر الصلوات، فالأولى الصفة الأولى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قام وثبت وانتظرهم وجاءوا وصلوا معه الركعة الثانية ثم قاموا ليتموا وسلم هو. هذه اختارها مالك لكونها موافقة لسائر الكيفيات، هذه أيضا عدة كيفيات. ثم سلم بهم أي معهم، والحديث متفق عليه. وهنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف. قال حافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: كان مالك يقول بحديث عن يزيد بن رومان هذا الذي معنا الأخير، أن الإمام ينتظر تمام الطائفة الثانية وسلم به، وهو قول الشافعي واختياره. ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيد أن يقاسم أن الإمام يسلم إذا أكمل صلاة ويقوم من وراءه فيأتون بركعة ويسلمون. وقد زاد المقاسم في الموطأ في آخر حديث يحيى بن سعيد، وقال مالك: هذا الحديث أحب إلي. قال أحمد بن خالد: وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا أشهاب، فإنه أخذ بحديث عمر في صلاة الخوف. ومن حجة مالك في اختيار حديث القاسم محمد القياس على سائر الصلوات هي أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء، وأن السنة المجتمع عليها أن يؤذي المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في ذلك قول مالك سواء لحديث القاسم عن صالح بن خوات عن سلم أبي حزمة. قال الشافعي: حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مسند يعني قوي هو، والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه موقوف. قالوا: أشبه الأحاديث بصلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل. الشافعي اختار رواية يزيد بن رومان لأنها مرفوعة موصولة، ومالك اختار رواية يحيى بن سعيد على الأنصاري. لماذا؟ لأنها موافقة لسائر الصلوات، موافقة لسائر الصلوات، لأن سائر الصلوات الإمام لا ينتظر المأموم حتى يسلم معه. ومعروف أن المأموم أن المسبوق يقضي ما سبقه الإمام متى؟ بعد سلام الإمام. إذن هذه موافقة لهذا بهذه الحديثة، فاختارها مالك، وجاءت النظر على كل حال كلاهما جائز. قال: وأنا قلت في الأخير نلخص: الحق أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله يجوز العمل به كما قال إمام أحمد وغيره، وأن اختيار بعض الكيفيات يكون على حسب المصالح المترتبة عليه، فأي كيفية كانت أحوط في الحراسة فهي الأولى بالنسبة لتلك الحادثة. يعني أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يجوز العمل به مطلقا، لكن بالنسبة لما هو أولى هذا يرجع إلى الإمام وإلى القوم. ما كان أحوط في الحراسة الكيفية التي تكون تعين على شدة الاحتياط والحراسة هي التي تكون أولى في تلك الحالة فقط. وأما من حيث الصحة فكل ما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 6 أو 7 كيفيات أو أكثر من ذلك كلها يجوز العمل بها، لأن هذه صلاة ضرورة وقد شرعها الله سبحانه وتعالى يعني، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. ما هذه الحالة، في هذه الحالة ما ترك الأمر بها، ومع شدة الحال وشدة ضرر ومع ذلك ألزم بالصلاة بأن يصل الجماعة، فكيف يعني نقول أنه صلاة الجماعة بحضر وهو مستريح يقول فإن صلنا نم إن استيقظ تصلي معهم وإلا تتركوا؟ هذا هذا يعني من نظر إلى تشريعة الصلاة كيفية التشريع الشرعي فيها والمحاسبة عليها في النكير والقطمير يعني يستغرب مثل هذا الرأي. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتدى أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري عن يزيد بن زريع أبو معاوية البصري العيشي قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليه فقام أولئك فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، هؤلاء قضوا ركعتهم. في الرواية الآتية ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى كل رجل نفسه ركعة وسيدتين. وهم ثم هذا يحتمل أنهم رجعوا إلى مكانهم فصلوا هنا، ويحتمل أن الطائفة الثانية أتمت لنفسها في مكانها، وهذه أيضا إحدى الكيفيات التي صوروها في المسألة، يعني أن الطائفة الأولى صلت ركعة وذهبت للعدو وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم وسلم هو، فهؤلاء قاموا فأتموا صلاتهم، وأولئك أيضا قاموا فأتموا صلاتهم. هذا يحتمل وجهين، إما جاءوا في المكان هنا وأتموا، وإما بقوا هناك في محلهم في مكانهم، فهذا أيضا وجه صحيح. قال الحافظ رحمه الله تعالى الظاهر أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويعتمد أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجع من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجعه ما رواه أبو داود من حديث مسعود رضي الله عنه ولفظ ما سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ويعني معنى ذلك أن في هذه الكيفية أن أولئك الثاني الطائفة الثانية رجعت إلى مكانها بعد أن سلم الإمام وأتمت هناك، وظاهر أن الطائفة الثانية والت إلى ركعتها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. ووقع في الرافعية تبعا لغير من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا، وعادت الطائفة الثانية فأتموا، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق من طرق حديثها. قال رحمه الله تعالى الحديث هذا متفق عليه، والسند منطبق على أخبرني كثير بن عبيد، كثير بن عبيد أبو الحسن الحمصي الحذاء المقري ثقة من العشرة قال حدثنا عن بقية بن الوليد الحمصي، بقية بن الوليد كان مدلس أدلس التسوية، ولذلك يقال احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية. قال حدثنا عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي من السابعة أنه قال حدثني الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نيد، غزونا قبل نيد، قبل نيد البرد معروف يعني، فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقام الطائفة منا معه وأقبل الطائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ركع وسجد سيدتين، ثم انصرفوا هؤلاء فكانوا مكان أولئك، يعني لم يتموا صلاتهم، الطائفة الأولى ما أتمت ذهبت، ثم ركع وأقبل الطائفة على العدو فركع ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم ركع وسيدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسيدتين حتى صارت كل واحد ركعتين. والحديث صحيح. فإن قلت كيف يصح وفي إسناد بقية وليد وهو كثير التدريس عن الضعفاء كما سبق عنيفا وقد عنانه. قلت لم ينفرد بقية بل تابعه باليمان حكم نافي بروايته عن شعيب بن أبي حمزة عند بخاري في صحيحه جزء كذا حديث كذا صفحة كذا. فالحديث به صحيح فتنبه. قال رحمه الله تعالى سنن متصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن ساعية بن أبي زرعة المصري أبو عبد الله بن البرقي برقي مولى بن زورة وقد ينسب إلى جده قيل البرقي لأنه كان يتجه هو وأخوه إلى برقة اسم بلد إلى برقة. فثقة من الحادية عشرة وهذا أول حديث جاء فيه ولو في هذا الكتاب سبعة حديث. قال عن عبد الله بن يوسف التنسي عبد الله بن يوسف هذا هو التنسي أبو محمد الكلعي دمشقي الأصل. قال أنبأنا سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام لكنه اختلط في آخر من الطبقة السابعة. قال حدثنا عن الزري قال كان عبد الله بن عمر يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في انقطاعه وتقدم كما سيبينه عليه المصنف رحمه الله يأتي هذا لأنه قال كان عبد الله بن عمر الزهري ما لقي ابن عمر يحدث أنه ما أخذ هذا الحديث يعني هو لقيه يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه طائفة منا وأقبل طائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركع وسيدتين ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل من ذلك ثم سلم ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسيدتين. هنا يقول سيتكلم على هذا المصنف بعد الثانية بعد الحديث. قال أخبرني عمران بن بكار هذا البراد الحمصي المعذب ثقة من حديث عشرة وله في هذا الكتاب عشرين حديث وروى عنه في هذا الكتاب عشرين حديثا. قال حدثنا محمد المبارك هذا الصوري أبو عبد الله القرانسي سكن دمشق ثقة من كبار العشرة وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث. قال أنبأنا الهيثم بن حميد الغساني من السابعة عن العلاء بن الحارث من الطبقة الخامسة أبو أيوب هذا الشامي عن الزهري وعنه الهيثم هذا مجهول من الطبقة السابعة لكنه متابع انفرد به النسائي كلاهما عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو فركع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سيدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بركعة وسيدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين أي لنفسه وأربع سجدات ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسيدتين. قال أبو بكر السني الراوي عن المصنف الزهري سمع من عمر حديثين ولم يسمع هذا منهم لماذا؟ لأنه سبق لنا أنه أخذه عن ولده سالم عنه. إذن الزهري سمع من عمر الزهري ولد سنة خمسين ومات ابن عمر سنة 73 أو 74 إذن عاش معه في المدينة كم؟ 24 سنة كبيره لكنه من الغريب ما سمع منه إلا حديثين. هذا غريب هذا كبير رجل كبير. قال مع ذلك لم يسمع هذا الحديث لأنه تقدم لنا أنه أخذه من ولده لا عن الزهري لا عن ابن عمر. أبو بكر السني هو الحافظ أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدينوري راوي السنن عن النسائي متوفى سنة 346 تقدمت ترجمته مقدمة هذا الشرح. الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه غرضه بهذا بيان الانقطاع الواقع في سند هذا الحديث هنا والذي قبله حيث لم يسمعه الزهري من ابن عمر رضي الله عنه لكن الحديث متصل بذكر سالم في الروايتين السابقتين ونافع في الرواية التي بعد هذا فلا يضر الانقطاع المذكور. هنا يعلم أنه قد اختلف في السماء الزهري من ابن عمر رضي الله عنه، فالأكثرون على أنه لم يسمع منه غريب هذا. فعن أحمد أنه قال لم يسمع الزهري من عبد الله بن عمر، وقال أبو حاتم لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه، كيف هذا؟ وعن ابن معين ليس للزهري عن ابن عمر رواية، وقال الزهري لست أعرفه رواية معمر عن الزهري أنه شهد سالما وعبد الله. هذا موجود في صحيح البخاري، وكنت بينه وبين يعني وكان بينه وبين الحجاج، قال هو قال شهد انه شهد سالما وعبد الله بن عمر مع الحجاج في الحج، فقد روى موهبين عن عبيد الله العمري عن الزهري نحوه، وروايه معمر التي اشار الى الزهري اخرج عبد الرزاق مصنفي عنه، ولفظه كتب عبد الملك الى الحجاج ان يكتب بن عمر في المناسك، فارسل الى الحجاج يوم عرفه اذا اردت ان تروح فاذنه اعلمنا، فراح هو وسالم وأنا بينهم معهما كل الزهر يعني. وقال في آخره قال ابن شهاب وكنت صائما فلقيت من الحر شدة، قال ابتدي بالتنبيه تنبيه. وقع في نسخة صحيح النسائي للشيخ الألباني ما نصه، قال أبو عبد الرحمن قال أبو بكر مسلم، هذا غلط صريح اللهم استعان. قال أبو عبد الرحمن نسائي يروي عن أبي بكر مسلم ولا بالعكس، قال سمع ابن الزهري سمع من ابن عمر زيادة أبي عبد الرحمن قبل أبي بكر مسلم غلط، لأن من السنة تلميذ لأبي عبد الرحمن النسائي، لا العكس فتنبه غريب هذا الشيخ من تبعه. قال رحمه الله تعالى في السنة المبتدع أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الأسدي الكوفي ثقة من كبار العشرة، قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي من كبار التاسعة، قال عن سفيان الثوري قال عن موسى بن عقبة بن أبي عياش عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى، هذا هو الواسطة. هنا سبق في روايتان أن ابن شهاد أخذه عن سالم، وهذا ثالثة أخذه عن نافع عن ابن عمر أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيام، فقامت طائفة معه وطائفة بزائر العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بركعة ثم قضت الطائفتان ركعة. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى في السنة المتقدمة أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم هذا أبو قديد النسائي في قسم ثبت من الحادية عشرة من أفراد المصنف، قال أنبأنا عبد الله بن يزيد مقري، عبد الله بن يزيد مقري وأبو عبد الرحمن هذا وهو المكي البصري الأصل، وقال إنه أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة. قال حاو أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي أبوه إيش المقري قال حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح وذكر آخر أي ذكر عبد الله بن يزيد مع حيوة رجل آخر حدثه أيضا وهو عبد الله بن لهيئة كما صرح في رواية أبي داود. ومن عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا روى عن ثقة وقرن معه لهيئة يبهمه لضعفه، وهكذا يفعل مسلم في صحيح إذا روى عن ضعيف قرنه في الرواية بثقة، وقد تقدم البحث في هذا في المقدمة في المسألة 15، وكذلك البخاري موجود هذا. قال حدثنا حيوة ذكر آخر وعبد الله بن لهيئة قال حدثنا أبو الأسود يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم هذا ليس صحابيا لكنه ليست له صحبة، ويقول هنا مروان قال عروة بن الزبير مروان لا يتهم في الحديث مروان الحكم هذا والد عبد الملك بن مروان هذا والده، والذي خرج على ابن الزبير وتغلب على مصر وتغلب على الشام ثم مات ثم خلفه ولده عبد الملك وحصل مع ابن الزبير وقتل في عصر كذا. فأبوه هذا وإن كان في الولاية أو في الإمارة حريصا عليها لكنه في الحديث ما يتعب، هذا اعترف به عروة بن الزبير الذي يعرف حقيقته وقال هو لا يتعب في الحديث، وإن كان في فعله لأنه قال إنه الذي قتل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة غزوة لما غزا الصحابة بالسكين قالوا انه هو الذي قتله، الله اعلم على كل حال. ومع ذلك هذه الحكاية ربما تصير وما تصير. قال يحدث مروان انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال ابو هريرة نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو. هذا الرواية الأخرى الطويلة صلوا الظهر فنديم المشركون على عدم الهجوم عليهم في تلك الصلاة، غفلوا عنهم وصلوا الظهر جماعة ما في صلاة خوف ما شرع، فقالوا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أمهاتهم وكذا هي صلاة العصر. فجاء جبريل لهذه الشرعية صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصليت العصر بكيفية الصلاة بالحراسة، فتعجبوا من هذا وكان الظهر صلوا بدون هذا. من علمهم هذا الذي ما أضمرناه من الحقد والبغض والمهاجمة عليهم؟ الله سبحانه وتعالى علم سرائرهم أعلمهم وشرع لهم صلاة الخوف، فما استطاعوا على ذلك على الهجوم. فقال أبو هريرة قال طائفة معه وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو. هذه كبية أخرى وهي أحرموا معه، أحرموا معه كلهم، ثم وهو جزأهم، ثم طائفة ذهبت إلى العدو بعد الإحرام وهم في الصلاة فصلى بالذين خلفه ركعات. هكذا إذن أحرم بمن أحازوا يعني فضل تكبيرة الإحرام. ثم ماذا؟ ثم سجد وسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا لأنهم أحرموا أول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى. وهذه أولا أحرموا معه ثم ذهبوا إلى العدو وبقي الطائفة وصلى ركعة بهذه الطائفة وسجد، فذهب هؤلاء وجاء أولئك ثم بدأوا بأول ركعة ونفس الله واقف يقرأ فركعوا فقرأوا وركعوا وسجدوا ثم قاموا ولحقوه وصلى من الركعة الثانية لأن هذه مقابل لهم، فهذه كفية تخالف الكفية السابقة. هذه أيضا وجه وهو أنهم يصلون الركعة الأولى لهم قبل يعني ابتدائهم بالإمام، فصلوا الركعة الأولى ثم قاموا معه واقتدوا به في الركعة الثانية. هذه كفية ليست من الكفيات الماضية. مقاول العدو ركعة أخرى ورسول الله قائم، ثم قاموا فركع رسول الله ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا لأنفسهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفة ركعتان، لكن الكيفية اختلفت، الكيفيات اختلفت عن السابقة. وهذا الحديث صحيح، فإن قلت في إسناده مروان بن الحكم وقد عاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه وعد من مبقاته أنه رمى طلحة أحد العشر يوم الجمل وهما جميعا مع عائشة فقتله ثم وثب على خلافة بالسيف، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قتل عثمان رضي الله عنه جاءت إلى الحج هنا فقام عليها طائفة ومنهم طلحة ومنهم مروان هذا ومنهم قالوا لها كيف يعني تصبرين على دم عثمان وعلي ظلم الناس أمة جميعا، وهو أنه أبى أن يسلم قتلته حتى يبايع بالخلافة. فعائشة رضي الله عنها اشتبه عليها لأن أبن قضاه الله تعالى، فاتجهت إلى العراق مع هؤلاء، وهذا لما قتل عثمان كان طلحة والزبير وفلان وفلان وعلي وفلان حاضرين في المدينة، فبنو أمية ومن جملة مروان على رأسهم يتهمون هؤلاء الصحابة بأنهم متعامرون أو راضون بقتل عثمان، فكان يتربص أن يقتل طلحة لأنه ما دافع عن عثمان حتى قتل لازم أقتله، كان مضمر بهذا. وذهب يعني مع عائشة، وعائشة طلحة يقاتلون من؟ علي رضي الله عنه ومروان، ومروان مراده أن يقتل طلحة مش علي فقط، يقتل يبدأ بهذا. فلما تصاف الناس وغفروا رماه، فرآه من رآه رماه وقتله هناك، هو الذي قتله، وقد رآه بعض الناس حينما رماه، بل انه اخبر انه سيقتل طلحة بعد الايام بدرت بادره وقال سأقتل طلحة. فالحاصل بهذه المشكلة يعني قاتل علي وكذا وقتل طلحة والاسماعيلي، هذا اعترض على البخاري بأنه بعض المعاد أخرج حديث مروان هذا وهو ما أخرج إلا متابعة، فقال لا يستحق وأن أخرج له في الصحيح. فإن فهنا قال ثم وثبت الأخير على خلافة بالسيف، فإذا هذا ما يستحق أن أخرج له في الصحيح. قلت أجيب عن جوابه أحدهما ما ذكره حديث علي الساري، فإنه قال يقال له رؤيا، فله رؤيا هذا شرف يعني صحابيا، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان فيهم هفوات إلا أنها تغطى في جانب ثبوت الصحابة، وهذا عظيم، هذا عظيم، ليست يعني هفوات أو سيئات الصحابة كسيئات الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاتم بن أبي بلتعة، قال عمر رضي الله عنه أقتل هذا المنافق أضرب عنقه، قال لا شهيد بدر، قال كم شهيد بدر؟ قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم غفرت له. إن الصحابة رضي الله عنهم. فيقول حبيب بن حجر على إخراج البخاري لهذا الرجل له جواب. الجواب الأول أنه قالوا أن ثبتت له الرؤيا، أنه له رؤيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له أو هو رآه، فإن ثبتت هذه فهذه الحفوات يعني تمحى، يكون هذا مكفر له. والثاني فلو عرج عن تكلم وقال عروه بن الزبير كان مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عن سهل بن سعيد السعيد الصحابي رضي الله عنه اعتمادا على صدقه قال فاما قتل طلحه فكان متاولا فيه. كل هؤلاء الذين تقاتلوا في تلك المعارك في صفين وفي جمل والى اخره كلهم لا بد ان نؤول لهم متاولون ومخطئون، مخطئون ومصيبون. فاذا هذا من جمله يجعله هو أخطأ بأنه ظن أن طلحة ممن تآمر على قتل عثمان، فأراد لأنهم بني أمية أراد أن يعني يتشفى أو ماذا يقتص بدين عثمان. قال وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعيد وعروة وعلي وحسين وأبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري وحديث عن الصحيح. وأما ما بعد ذلك يعني تولى الإمارة أو الخلافة بالسيف هذا أمر آخر، لأن الذين رووا في صحيح البخاري وغير أحاديثهم كلها أخذوا قبل ذلك، قبل أن يتولى الخلافة، وبعد أن تولى الخلافة ما فيه يعني من لم يروى عنه أحد ممن في الصحيح، فإذا هذا قبل أن يحدث له هذا الشيء. ولده عبد الملك كان من أعبد أهل المدينة، كان يتربى في المدينة في على يد أيدي علماء المدينة، وكان من أعلم أهل المدينة، فإذا قيل من أعبد الناس في المدينة يشار إليه، فإذا قيل من أفقه الناس في المدينة يشار إليه. فلما جاءت الخلافة انحرف تماما، اللهم استعان. على كل حال هذه كلها ليس في محل محل نقاش. لماذا؟ لأن أحاديث هؤلاء ما هي في الصحيح موجودة، والذي ثبت في الصحيح كلها قبل أن يناله هذه العيوب وهذه الأحداث، فلا يؤثر في روايته في الصحيح. ثاني ما أن حديث الباب سمعه عروة عن أبي هريرة نفسه، إذا ماذا؟ ففي هذا يصح الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عباس بن عبد العظيم، عن عباس بن عبد العظيم العنبري، هذا من الرجال الستة، وهذا هو الذي أخطأ فيه الحافظ العراقي تقريبا نظمه في جملة من حدث عنه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة، وهذا غلطه، وهذا في الفتح المضيف موجود، وقد رضي السخاوي بهذا وسكت عليه، وهذا أو لا هو علق على هذا، إنما في هناك واحد أو اثنين زادهم وهم ليسوا من أصحاب الكتب الستة. الذين تأكد لدينا أنهم روى عنهم ستة بلا واسطة بالإجماع هم تسعة فقط. فعبد العظيم هذا وإن كان أحاديثه في الكتب الستة إلا أن البخاري علق عنه، ما روى عنه مباشرة، فإذا هو ليس من أصحاب الكتب الستة أو مشايخ الكتب الستة. قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري أبو سهل طبقة التاسعة رحمه الله. قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي، سعيد بن عبيد هذا بصري من لا بأس من السادسة، وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن الشجيك العقيلي، هذا بصري ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان، نازلا بين مكانين هما ضجنان موضيع أو جبل بين مكة والمدينة، وعسفان كذلك قرية جامعة بين مكة والمدينة، كان نازل هناك محاصر المشركين. فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. وهذا كما قلنا بعد أن صلوا الظهر وندم المشركون على أن يهاجمهم، فقالوا ستتيم صلاة أحب إليهم من كذا وكذا، فأجمعوا أمركم على أن نهاجمهم وهم ساجدون وراكعون، فماذا ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم، قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم، فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة، تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. هكذا علمه جبريل فصار مشروعية صلاة الخوف. وهذا الحديث صحيح. نعم ده بعيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شفيع لما تقول بيننا وبين المعاصي من طاعة لما تقول بيننا وبين ومن علي في النار فغولنا بعيننا من صائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وصائبنا بيتنا أيضا بجاهوالك منا جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا أكبر همنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.